أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البانية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها وبكلمتك النافذة بينهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك. صلي على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري واليقين في قلبي وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وقلنا لا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي إلا بتحقق وتوفر أركانها، والأركان أربعة. الركن الأول وجود العلم بالجامع، والركن الثاني عدم سريان الجامع أي وقوف العلم على الجامع وعدم سريان العلم من الجامع إلى الفرد وإلى الأفراد، والركن الثالث أن يكون كل فرد وكل طرف من الأطراف يكون مشمولا بنفسه وفي نفسه لدليل أصالة البراءة بغض النظر عن التعارض الحاصل في موارد العلم الإجمالي. والركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى المخالفة القطعية، وتكون المخالفة القطعية مقدورة للمكلف وممكن أن تصدر من المكلف، ولا بأس بأن نعيد المطلب حتى نقرأ إن شاء الله. والركن الأول قلنا وجود العلم الإجمالي، قلنا لو لم يوجد علم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية فتجري فيها البراءة الشرعية، والعلم بالجامع إذا كان علما وجدانيا فلا خلاف في ركنيته لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. أما الخلاف أين صار؟ أما إذا كان العلم بالجامع علما تعبديا فهل يكون ركنا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي فتطبق القاعدة مع توفر باقي الأركان؟ هنا أقوال أو لا تطبق، هنا أقوال. القول الأول يقول تتحقق الركنية بالعلم التعبدي، بالعلم بالجامع تعبدا تتحقق الركنية وتطبق القاعدة، قاعدة من جزئية العلم الإجمالية، على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما فيترتب عليه آثار العلم الطريقي، ومن آثار العلم الطريقي من جزئية العلم، ومن آثار العلم الطريقي والتي منها في المقام من جزئية العلم الإجمالي. الثاني من جزئية العلم، وهنا كلام في العلم الإجمالي وقد نزله المولى، نزل هذا العلم، العلم بالجامع الكلام، والعلم تعبدي ونزله المولى منزلة العلم، نزل الأمارة منزلة العلم. الثاني لا تتحقق، قول الثاني لا تتحقق الركنية فلا تطبق القاعدة، على أساس أن الأصول يتحقق التعارض بينها فيما إذا أدى جريانها بكل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. وهنا عندي في المقام لا يحصل التعارض، لأن الترخيص هنا في المخالفة القطعية هو ليس للحكم الواقعي، وإنما هو ترخيص المخالفة القطعية للحكم الظاهري، لأن الكلام في العلم التعبدي، وهذا لا يوجد له مدرك من العقل حتى نقول يحصل تعارض ولا يمكن أن يجري الترخيص في جميع الأطراف. إذن الثاني لا تتحقق الركنية فلا تطبق القاعدة، على أساس أن الأصول يتحقق التعارض بينها فيما إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يتحقق التعارض بينها ولا يؤدي إلى سقوطها فيما إذا لم يكن جريانها مؤديا إلى المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، فلا يتحقق التعارض فيما بينها إذا كان جريانها مخالفا قطعا أو فيه مخالفة قطعية لتكليف ظاهري. إذن لا يوجد تعارض فيما بين الأصول، ولا يوجد مدرك عقلي يحذر من المخالفة القطعية لتكليف ظاهري. القول الثالث هو التفصيل بين إليف قيام الأمارة أو البينة أو العلم التعبدي ابتداء على الجامع، وهنا يحصل تعارض بين الأمارة والأصل، فيرجع إلى باب التعارض، فيرجع أو يرجع الفقيه إلى باب التعارض للترجيح بين الأمارة أو الأصل، وهذا بحث يأتي إن شاء الله. باء يعني التفصيل بين إليف، وباء قيام الأمارة أو البينة والعلم التعبدي ابتداء على الفرد، ثم تردد موردها بين طرفين، وهنا تكون الأمارة حاكمة على الأصل فيسقط الأصل ولا يجري. وبهذا لاحظ على فرع باء وعلى قيام الأمارة والبينة والعلم التعبدي بالفرد، وبهذا تطبق قاعدة من جزئية العلم الإجمالي فيتنجز الطرفان على تفصيل بيننا سابقا. يختل الركن الأول قلنا بعدة أمور، منها إذا انكشف العالم بالعلم الإجمالي خطأ علمه، انكشف للعالم خطأ علمه فيزول علمه بالجامع. ثانيا ربما يرجع إلى أولا كما قلنا، إذا انقلب علمه الإجمالي إلى شك فيزول علمه الإجمالي ويرجع، هذا أيضا ممكن أن يكون يرجع للخطأ والنقطة الأولى أو للأمر الأول. ثالثا أو الأمر الثالث الذي يختل به الركن الأول، الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي. وماذا نقصد بهذا؟ نبين بالمثال، نقول إذا كان يعلم أن أحد المائعين أو المائين نجس أو محرم واضطر إلى شرب أحد المائين أو المائعين، ففي مثل هذا لا يوجد علم بجامع الحرمة، لأنه أليف، لو كان الماء المضطر إليه هو المحرم هو النجس فلا حرمة فيه، لأن الحرمة ترتفع بسبب الاضطرار لهذا الماء، ولا حرمة في الماء الآخر حسب الفرض، فيخرج هذا الفرد من جامع الحرمة، بل على هذا الفرض لا حرمة أصلا، فلا علم بالحرمة أصلا. با أما لو كان الماء الآخر غير المضطر إليه هو المحرم فالحرمة ثابتة وفعلية، وعليه نقول لا يمكن القول بأن التكليف يعلم إجمالا أو بأن المكلف يعلم إجمالا، إما بحرمة هذا الإناء أو بحرمة الإناء الآخر، لا يوجد مثل هذا العلم الإجمالي، لأن الإناء الأول المضطر إليه لا حرمة فيه، وهذا نتيقن منه، نعلم بعدم وجود حرمة في هذا ولا نشك بهذا الأمر لأنه قد اضطر إليه، والنتيجة أن الحرمة إما ساقطة أصلا إذا كانت مختصة بالإناء الأول فهي ساقطة للاضطرار، وإما ثابتة إذا كانت في الإناء الثاني، فلا علم لنا بثبوت الحرمة ولو بالعلم الإجمالي. رابعا، الأمر الرابع الذي يختل به الركن الأول، الأمر الرابع إذا أتى المكلف بأحد الفعلين أو بأحد الامتثالين ثم علم إجمالا بوجوب أحد الفعلين بعد ذلك، ثم علم إجمالا بعد أن أتى بأحد الفعلين بعد أن امتثل أحد الامتثالين، ثم علم إجمالا بوجوب أحد الفعلين، إما ذاك الفعل الذي أتى به وإما فعل آخر، ففي مثل هذا لا يوجد علم إجمالي بالجامع بجامع الوجوب، لأنه لو كان الواجب هو الفعل الذي أتى به فقد سقط التكليف، سقطت فعلية التكليف فعلية الوجوب. بأي شيء سقطت؟ فقد سقط التكليف أو فعلية الوجوب أو فعلية التكليف بالإتيان بالمكلف به، أتى بالواجب فلا وجوب أصلا، وإن كان الواجب هو الفعل الآخر فيكون الوجوب ثابتا. فالتكليف أو الوجوب مردد بين ثبوته إذا كان في الثاني الذي لم يأتي به، وبين عدم ثبوته إذا كان في الأول لأنه قد أتى به وانتهى، وبين عدم ثبوته أصلا. فلا علم لنا بثبوت التكليف الوجوب ولو بالعلم، لا علم لنا بثبوت التكليف، لا علم لنا بثبوت الوجوب ولو بالعلم الإجمالي. الركن الثاني، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. نقول لو كان الجامع معلوما في، لماذا وما هو الدليل على الركن الثاني لو صح التعبير ضمن هذه المرحلة؟ نقول لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان العلم علما تفصيليا لا إجماليا، وهذا العلم التفصيلي ينجز الفرد المعين بالخصوص ولا ينجز باقي الأفراد، فينحل العلم على هذا الأساس بوجود علم تفصيلي بالفرد، وإذا سرى إلى الفرد فينحل العلم هنا بالانحلال الحقيقي. أي ماذا نقصد بالانحلال الحقيقي؟ نقول نقصد انحلال العلم بالانحلال الحقيقي، نقصد أن العلم ينحل، أي العلم الإجمالي ينحل بتنجز الفرد المعلوم تفصيلا وبجريان أصالة البراءة في الفرد الآخر. إذن لا يوجد عندي، لا يبقى عندي علم، لا يبقى عندي علم إجمالي، بل صار عندي علم تفصيلي وشك في الطرف الآخر، يتنجز الذي أصبح معلوما تفصيلا وتجري البراءة في الطرف الآخر. إذن لا يوجد علم إجمالي بخلاف الانحلال الحكمي الذي سيأتي. يختل الركن الثاني بعدة أمور، منها أولا العلم التفصيلي بأحد الطرفين كما بينا قبل قليل، مثال إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين أو المائين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين هو النجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرد وينتفي العلم بالجامع، لا يوجد علم بالجامع إما هذا وإما هذا، لا أعلم يقينا وتفصيلا بنجاسة هذا وأشك في ذاك. ثانيا ينحل أو يختل الركن الثاني بعلم إجمالي أصغر، يتوقف ويتوقف انحلال العلم الإجمالي الكبير، يعني بسرعة ما يتوقف انحلال العلم الإجمالي، أي يتوقف الانحلال بعلم إجمالي ثاني أصغر، أي نقول ينتفي الركن الثاني بالعلم الإجمالي الأصغر إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الثاني، أطراف العلم الإجمالي الأصغر، هي أخص مطلقا من أطراف العلم الإجمالي الأكبر، أن تكون أطراف العلم الإجمالي الأصغر، العلم الثاني هو العلم الإجمالي الأصغر، هي بعض أطراف العلم الأول العلم الإجمالي الكبير المنحل، أي أطراف الثاني أخص مطلقا من أطراف الأول. الشرط الثاني أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم، أي لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول العلم الكبير المنحل على المعلوم بالإجمال في العلم الثاني. مثال إذا علمنا إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن 10 ثم علمنا إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن 5 معينة من تلك 10، فالنتيجة انحلال العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في 5 الأخرى شكا بدويا، ويبقى عندي علم إجمالي بنجاسة 2 ضمن هذه 5، وكما بينا خلال الشرح. الركن الثالث أن يكون كل طرف مشمولا في نفسه ولدليل أصالة البراءة وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. مثلا لو كان الطرف الأول غير مشمول لدليل البراءة لسبب ما غير سبب التعارض مع يعني غير سبب التعارض الناشئ من العلم الإجمالي أي تعارض مع جريان البراءة في الطرف الثاني، فإن الطرف الثاني تجري فيه البراءة بدون محذور، وذلك لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وهذه براءة فقط في الطرف الثاني، أما الأول قلنا حسب الفضل لا تجري فيه البراءة، هذا قلنا وذلك أليف لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، باء ولأن عدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي هو كان بسبب المعارضة، فإن جريانها في الطرف الأول يعارض جريانها في الطرف الثاني، وفي المثال فإن الطرف الأول لا تجري فيه البراءة فلا كلام في التعارض لوجود سبب آخر، فإن الطرف الأول لا تجري فيه البراءة لوجود سبب آخر غير سبب التعارض، وعليه لا مانع من جريان البراءة في الطرف الثاني لعدم وجود المعارض له في الطرف الأول، وهذا يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. عندما نقول نجري البراءة هنا إذن لا يجب الموافقة القطعية، وهي منجزية العلم الإجمالي تستلزم وجوب الموافقة القطعية، وهنا وصلنا إلى نتيجة لا تجب الموافقة القطعية، أي انحل الركن الثالث في هذه الحالة. الانحلال الحكمي، هنا نقول علم إجمالي موجود عندي وبقي عندي العلم الإجمالي وثبت عندي العلم الإجمالي ولم يزل العلم الإجمالي على حاله، لكن لا أثر له في الخارج أو في الواقع العملي لو صح التعليم. فالانحلال الحكمي هو للعلم الإجمالي يعني أن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكن لا حكم له من الناحية العملية، أي كأن العلم الإجمالي غير موجود، لأن الطرف الأول حكمه منجز بالاستصحاب مثلا بأصل مثبت للتكليف، والطرف الآخر لا منجزية لحكمه وذلك لجريان البراءة والأصل المؤمن فيه. يوجد علم إجمالي ولم ينحل كما هناك قلنا سرى من الجامع إلى الفرد، فالركن الثاني قلنا يسري من الجامع إلى الفرد، وصار عندي علم تفصيلي بالفرد والآخر مشكوك، إذن انتفى العلم الإجمالي، انتفى العلم بالجامع، أما هنا يبقى العلم الإجمالي، يبقى العلم بالجامع، لكن هذا الطرف لا يجري فيه لوجود محذور لوجود ما يمنع من جريان براءة في هذا، والطرف الآخر تجري فيه البراءة، فلا ثمرة عملية لو صح التعبير، لا ترتب ولا أثر عملي لي العلم الإجمالي. إذن نقول الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي يعني أن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكن لا حكم له من الناحية العملية، أي كأن العلم الإجمالي غير موجود لأن الطرف الأول حكمه منجز بالاستصحاب بأصل مثبت للتكليف مثلا، وسيأتي المثال، والطرف الآخر لا منجزية لحكمه وذلك لجريان البراءة أو الأصل المؤمن فيه. يختل الركن الثالث بعدة أمور، منها أولا إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصل مثبت للتكليف كالاستصحاب، مثال إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وعلم أن أحدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته، نقول ففي هذه الحالة أليف الإناء المسبوق بالنجاسة يكون مجرى لاستصحاب النجاسة ولا تجري فيه أصالة البراءة ولا أصالة الطهارة، وسيأتي كيف نقدم الاستصحاب على البراءة وما هو المبرر لو صح التعبير لاحقا إن شاء الله. باء الإناء الآخر يجري فيه الأصل المؤمن بدون معارض، إذن لا وجوب لموافقة قطعية، ودليل تركنا الإناء الآخر الطرف الثاني تركناه أي أجينا فيه البراءة ولم نتحفظ تجاه الطرف الثاني، إذن لا يوجد تحفظ، لا يوجد وجوب موافقة قطعية، إذن اختل الركن الثالث تختل القاعدة فلا تنطبق القاعدة. ثانيا إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، وقلنا خروج الطرف عن محل الابتلاء من الناحية العقلائية العرفية وليس من الناحية العقلية، فقلنا خروج الطرف عن محل الابتلاء يعني أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة لأن ظروفه لا تيسر له ذلك، وهذه تختلف من فرد إلى فرد، فهو عاجز عادة وعرفا لكنه ليس عاجزا حقيقة وعقلا. مثال: إذا علم المكلف بنجاسة وحرمة شراب مردد بين اللبن الموجود عنده وبين لبن موجود في بلد آخر، وكان المكلف لا يصل عادة إلى ذلك البلد في حياته كما قلنا في الصين في المثال في البحث السابق، وكان المكلف لا يصل عادة إلى ذلك البلد في حياته وإن كان الوصول لذلك البلد ممكنا من الناحية النظرية والعقلية. الركن الرابع: قلنا أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص المخالفة القطعية، وكانت المخالفة القطعية ممكنة الوقوع على وجه مأذون فيها. نقول: لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، لنقول ما هو دليل الركن الرابع أو دليل من يقول بشرطية هذا الركن؟ نقول: لأنه لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة لا يستطيع المكلف أن يخالف قطعا حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته مثلا، نقول فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، وذلك لأن إجراءها لا يؤدي ولن يؤدي إلى تمكين المكلف، لاحظ، من إيقاع المخالفة القطعية. إذن الغرض لنقول هنا وصلنا على هذه النتيجة أن الغرض هو ليس في نية المخالفة وإنما الغرض في إمكان المخالفة. أما إذا كان غير قادر، إذا كان عاجزا غير قادر على المخالفة، فلا محذور في هذا ليرخص المولى في جميع الأطراف. هذا ليس عبارة عن ترخيص في مخالفة قطعية، لأن المكلف لا يستطيع إيقاع المخالفة. إذن فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، وذلك لأن إجراءها لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا. وأيضا للبيان وللإضافة نقول خلال المثال سنبين ويتبين لنا معنى الركن الرابع لنقول دليل اشتراط الركن الرابع والثمر المترتب عليه. نقول: يختل الركن الرابع في حالات منها. أولا: حالة دوران الأمر بين المحذورين، فإذا علم إجمالا أن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، علم بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية. إما واجب فعليه الإتيان به، وإما حرام فيجب عليه الترك، الفعل والترك. إذن هذا الأمر أو هذه الواقع إما يأتي بها أو يترك، يعلم إجمالا إما يجب الفعل وإما يجب الترك لو صح التعبير، إما يجب عليه الفعل أو يحرم عليه الفعل، إما يجب عليه الفعل أو يجب عليه الترك، إما يحرم عليه الترك أو يجب عليه الترك، أو إما يحرم عليه الترك أو يجب عليه الفعل. فنقول: إذا علم إجمالا أن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية كما لا يمكن موافقته القطعية. كيف يأتي بالفعل ولا يأتي بالفعل نفس الوقت؟ يأتي بالفعل لو كان هو التكليف عبارة عن فعل، فإذا واجب فيجب عليه الإتيان بالفعل، وإذا محرم يجب عليه ترك الفعل، فكيف يمتثل للوجوب والحرمة؟ فيأتي بالفعل ولا يأتي بالفعل بنفس الوقت. لاحظ، نقول فإن هذا العلم لا يمكن مخالفته القطعية ولا يمكن موافقته القطعية، لا يستطيع أن يفعل ولا يفعل في نفس الوقت، يفعل لأنه واجب ولا يفعل لأنه محرم، فيمتثل للوجوب والحرمة لا يمكن، ولا يمكن أن يترك الأمرين أيضا معا، لا يمكن أن يترك الواجب أي يترك الفعل وفي نفس الوقت يترك المحرم فيفعل، فلا يمكن أن لا يفعل ويفعل في نفس الوقت، يجمع بين الفعل ولا وعدم الفعل، ولا يمكن يجمع بين الترك وعدم الترك في نفس الفعل ونفس الواقع. ف فإن هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية كما لا يمكن موافقته القطعية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه في النتيجة أما أنه سيفعل أو لا يفعل، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية لأنها غير معقولة على كل حال. هذا حال دوران الأمر بين المحذورين. والأمر الآخر الذي يختل به الركن الرابع، قلنا حال دوران الأمر بين المحذورين هذا الأمر هو الذي يختل به الركن الرابع، فلا تجري منجزية العلم الإجمالي، لا يستطيع أن نقول له يجب عليه الموافقة القطعية، أي يمتثل الوجوب ويمتثل الحرمة فيفعل ولا يفعل لنفس الفعل ولنفس الواقع، هذا غير معقول. إذن لا منجزية العلم الإجمالي. الأخرى هي حالة الشبهة غير المحصورة، إذا كان للعلم الإجمالي أطرافا كثيرة جدا على نحو لا يتسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، لا يستطيع أن يرتكب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، ففي مثل هذه الحالة تجري البراءة في جميع الأطراف، لأنه لا يلزم من إجراء البراءة تمكين المكلف من المخالفة القطعية. إذن نقول الأمر الثاني الذي يختل به الركن الرابع هو حالة الشبه غير المحصورة، فإذا كان للعلم الإجمالي كثيرة جدا على نحو لا يتسل المكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، ففي مثل هذه الحالة تجري البراءة في جميع الأطراف، لأنه لا يلزم من إجراء البراءة تمكين المكلف من المخالفة القطعية كما بينا قبل قليل. مهما يكون حتى لو قلنا يجري البراءة لكن لا يستطيع إلا في الموارد التي لها أثر والتي يتمكن من الاتيان بها، أما التي لا يتمكن من الاتيان بها فلا أثر لها مع جران البراءة، فلا تجري البراءة مع عدم وجود الأثر. الآن نقرأ، نقول: قال السيد الصدر المقدس الأول قدست نفسه الزكية تحديد أركان هذه القاعدة، سيذكر الأركان وما يفيد معنى الأركان ودليل الركن لو صح التعبير، ويذكر اختلال الركن، لكن ليس كما بيننا نحن، وإنما سيذكر الأمور بطريقة فيها تقديم وتأخير. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الأول، الركن الأول، وجود العلم بالجامع. ما هو الدليل؟ يقول: إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. إذن نقول وجود العلم بالجامع هذا الركن الأول، لأنه لولا نقول بهذا الركن إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية، ولا كلام في وجوب الموافقة القطعية لجريان البراءة في الطرفين لأنها من الشبهات البدوية. إذن يشترط وجود العلم الجامع، أي يشترط توفر هذا الركن، الركن الأول. انحلال الركن سيأتي لاحقا إن شاء الله. الركن الثاني، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. ما هو الدليل لو صح التعبير؟ نقول: إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. وانحلال هذا الركن سيأتي الإشارة أو ستأتي الإشارة إليه. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبعد ذلك تفتح قوس أو تضع قوسا أو هلالا هنا، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي تغلق القوس. هذه العبارة بين قوسين، وهي: وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. هذه العبارة بين قوسين، فيكون بعد إخراج العبارة بين قوسين نقول العبارة تكون: الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة، وبقطع النظر، هنا نضيف وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. إذن أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقت عن نظر عن تعرض ناشب من الإجمالي مشمولا في نفسه لأي شيء لدليل أصالة البراءة. إذ لو كان أحدهما مثلا، لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، ماذا نقصد لسبب آخر؟ اكتب فوق لسبب آخر أي غير سبب التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، وذلك أليف، لأن هذا بعد أليف، وذلك أليف لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص المخالفة القطعية، وباء وإنما لا تجري البراءة لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة لا يمكن أن تجري فيه البراءة لسبب آخر، فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية، إذن لا من الجزية العلم الإجمالي. الركن الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. إذن الركن الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع كما قبل قليل تضع، وإمكان وقوعها تضع خطا في السطر الأول في هذه الصفحة، وإمكان وقوعها تضع خطا تحت وقوعها، وهنا أيضا تميز إيقاع، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع، ضع خطا تحت إيقاع، من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا. إذن المناط هو إيقاع المخالفة، فإذا لم يتمكن من إيقاع المخالفة فلا محذور في هذا الأمر وفي جريان البراءة في جميع الأطراف. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة نحن قربنا بمثال وقلنا لا يوجد أثر في طرف ويوجد أثر في طرف آخر، هذا حسب لنقل البيان وحسب هذه المرحلة التي نريد أن نقرب فيها المطلب إن شاء الله، ولاحقا ندخل في تفصيلات إذا بقيت الحياة. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي أي التي لا تجري فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي التي لا تجري فيها ترجع إلى أي شيء؟ إلى اختلال أحد الأركان، يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. فيختل الركن الأول، اختلال الركن الأول وهو الركن الأول قلنا العلم بالجامع، فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف العالم بالإجمال خطأه مثلا هذا أولا، أو تشكك في ذلك، تحول العلم الإجمالي إلى شك، تحول علمه إلى شك، تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع. وثالثا هذا اختلال العلم الإجمالي، اختلال الركن الأول قلنا أولا في انكشاف خطأ العالم، ثانيا تحول علمه إلى شك، تبدل إلى شك أو تشكك، هذا ثانيا، أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع، أيضا هذا قلنا ممكن أن يرجع إلى الخطأ ولا الأمر الأول. الأمر الثالث وكذلك ثالثا فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له كحالات الاضطرار. فلذلك أعطينا قلنا الأمر الثالث هو الاضطرار لا أحد طرفي العلم الإجمالي، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار. لاحظ لماذا لا حرمة فيه؟ قلنا بسبب الاضطرار، ولا يوجد حرمة في الآخر، فيخرج هذا الفرد من جامع الحرمة لعدم ثبوت الحرمة فيه بسبب الاضطرار إليه. هذا الذي بيناه خلال الشرح. وعلى هذا كما قلنا أيضا لا علم بالحرمة أصلا، فيرتفع العلم بجامع الحرمة لأن الفرد المضطر إليه ارتفعت حرمته بسبب الاضطرار، والفرد الآخر فهو ليس بمحرم حسب هذا الفرد. هذا أولا قلنا أو أي. ثانيا ولو كان هو الحليب الآخر هو المحرم فالحرمة ثابتة فعلا في هذا، وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم. لاحظ وهذا يعني أن الحرمة ماذا يعلم؟ يعلم. وهذا يعني أن الحرمة، لنضع هذه العبارة بين قوسين، أي النتيجة لنقول، وهذا يعني أن بين قوسين هذه العبارة أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين. ومن أجل ذلك نغلق القوس هنا، نقول ومن أجل ذلك يقال، نقول هذه التي حصرناها بين قوسين أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين لا يعلم بها إجمالا، ومن أجل ذلك يقال أن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية. ومن حالات اختلال الركن الأول هذا الرابع أن يأتي المكلف بفعل مترسلا. ومن حالات اختلال الركن الأول ومن حالات اختلال الركن الأول، هذا الأمر الرابع الذي يختل به الركن الأول. ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسلا، أو مسترسلا ويأتي بفعل ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذاك الفعل الذي أتى به وإما فعل آخر، فعلى الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به، وعلى الأول فإذا أتى بالأول وإذا كان هو الأول وهو الواقعي فيكون التكليف قد سقط أو سقطت فعلية التكليف بالإتيان به لأن المكلف قد أتى به بالإتيان بالمكلف به، وعلى الثاني يكون ثابتا فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا، لا يعلم ثبوته على نحو الإجمال إما هنا أو إما هنا. ويختل الركن الثاني، ولا ننسى الركن الثاني هو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد أو إلى أحد الطرفين أو الأطراف. ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا. لاحظ اختلال الركن الثاني، نقول أولا هذا الأمر الأول الذي يختل به الركن الثاني، والأمر الأول الذي يختل به الركن الثاني هو العلم التفصيلي بأحد الطرفين، والأمر الثاني كما بينا خلال الشرح الذي يختل به العلم الإجمالي هو بالعلم الإجمالي الأصغر. نأتي إلى الأمر الأول الذي يختل به الركن الثاني، نقول ويختل الركن الثاني أولا فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، هذا الذي قلنا هو بالعلم التفصيلي، يختل بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين. فإذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا، هذا العلم التفصيلي بأحد الأفراد بأحد الأطراف، ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من، تضع هذه العبارة بين قوسين، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي، وهو الانحلال الحقيقي. سجل هنا، هذا هو الانحلال الحقيقي، هنا ثانيا الأمر الثاني الذي ينحل به الركن الثاني، ثانيا تسجل هنا، ثانيا تعطيه عنوان العلم الإجمالي الأصغر، كما هنا قلنا فيما إذا علم المكلف تعطي أولا، يختل الركن الثاني أولا بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين، هنا ثانيا يختل بالعلم الإجمالي الأصغر. وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختيار الركن الثاني، كذلك ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا لاختلال الركن الثاني. وتوضيح ذلك أننا قد نعلم إجمالين بنجاسة ما يعين في ضمن عشرة مثلا، فهذا العلم الإجمالي الكبير الذي سينحال ونتحدث عن خلاله، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها. وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة ما يعين في ضمن هذه الخمسة. نقول وتوضيح ذلك أننا أو أننا قد نعلم إجمالا بنجاسة ما يعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها، والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها. وقد نعلم بعد ذلك هذا العلم الصغير، وقد نعلم انتهينا من العلم الإجمالي الكبير نأتي للصغير، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا أو لأقول وإذا علمنا بعد ذلك إجمالا بنجاسة ما يعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول الكبير بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك إذن يثبت عندي فقط العلم الإجمالي الثاني والخمسة الباقية، ويكون الشك بالخمسة الأخرى شكا بدويا، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة وهو العلم بجامع اثنين في هذه الخمسة دون الخمسة الأخرى، وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة هذه الأولى، فلم يعد التردد في نطاق العشرة، فلا يبقى تردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة هذه التي حصل فيها العلم الإجمالي لو صح التعبير. ويسمى العلم الإجمالي المنحال بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير لأن أطرافه أقل عددا. هذه تحدثنا من هذا في هذا الأمر في انحلال مثلا الشك في الشبهات الحكمية، وقلنا بعد أن يبحث الفقيه ويعلم بوجود تكاليف تكون معلومة تفصيلا، وهذا علم إجمالي أصغر من ذاك، وقلنا يشترط أن يكون المعلوم في الصغير ليس بأقل من المعلوم في الكبير، وهذا شيء أشرنا إليه وقلنا البيان يأتي، وهذا هو البيان إن شاء الله. إذن ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير لأن أطرافه أقل عددا، ويعبر عن ذلك بقاعدة، لاحظ هذه القاعدة بين قوسين، هذه القاعدة وهي قاعدة بين قوسين انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. لاحظ إذن يوجد فرق، هذا أيضا هنا قلنا أشرنا يوجد فرق بين انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي وانحلال العلم الإجمالي بعلم إجمالي صغير. في العلم الإجمالي الصغير يوجد شروط يجب أن تتوفر حتى يتحقق هذا الانحلال، ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني أي كبير بصغير على هذا الشرط. قلنا هذا يفرق عن الانحلال بعلم التفصيلي، لا يوجد شروط في الانحلال بعلم التفصيلي الذي أشرنا عليه قبل قليل، أما هنا يجب أن يتحقق الشرطان. ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني، أولا أن تكون أطراف الثاني أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف الأول المنحل كما رأينا في المثال، أي تكون أطراف العلم الثاني أخص مطلقا من الأول، مجموعة جزئية لو صح التعبير التعبير الرياضي، مجموعة جزئية من الأول، مجموعة تنتمي إلى الأول. وثانيا أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول في العلم الكبير المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الأصغر. العلم الإجمالي في نجاسة اثنين في الكبير وفي الصغير أيضا يجب أن تكون في نجاسة اثنين، لا يجوز أن يكون في العلم الإجمالي الكبير، لنقول لو كان في العلم الإجمالي الكبير المردد نجاسة 3 ضمن 10 وفي الصغير نجاسة 2 في ضمن هذه 5 لا ينحل العلم الإجمالي، لأن عدد المعلوم الإجمالي في الكبير أكبر من وأزيد من الصغير، وهذا شرط غير متوفر، أي الشرط الثاني غير متوفر، إذن لا ينحل الركن ولا ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. نقول وثانيا الشرط الثاني على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن 10 يظل ثابتا، فلا ينحل العلم الإجمالي. يعني عندي 2 في ضمن 10 و1 ضمن 5 لا ينحل العلم الإجمالي، لأن المعلوم في الكبير أكثر وأزيد من المعلوم في الصغير. ويختل الركن الثالث، كل من الطرفين يكون مشمولا لدليل البراءة بنفسه، لدليل أصالة البراءة بغض النظر عن التعارض الحاصل من العلم الإجمالي. نقول ويختل الركن الثاني أو الركن الثالث عفوا، وهناك تحدثنا عن بالركن الثاني وانحلال الركن الثاني عن انحلال حقيقي، هنا في الركن الثالث نتحدث عن انحلال حكمي. ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة. إذا ينحل الركن الثالث بأولا الأمر الأول بأنه إذا كان أحد الأطراف مجرى لأصل مثبت للتكليف، كما لو كان مجرى لاستصحاب منجز، وكذلك ينحال في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء. نقول يختل الركن الثالث اولا اما كما بينا في الشرح، اما بان يكون احد الطرفين او اذا كان احد الطرفين مجرى لاصل مثبت للتكليف كالاستصحاب، ويختل أيضا إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء. نأتي نقول ويختل الركن الثالث أولا إذا كان أحد الأطراف مجرى لأصل مثبت للتكليف كالاستصحاب مثلا المنجز للتكليف. ويختل الركن الثالث قلنا أولا هذا بيناه، فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة، ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أن يعلم المكلف إجمالا أو يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض، وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي، ويسمى ذلك بالانحلال، لاحظ صح بين قوسين، بالانحلال الحكمي تمييزا له عن ضحاية بين قوسين الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني. لاحظ لذلك قلنا الاختلال في الركن الثاني كان هو على نحو الانحلال الحقيقي، وهنا الانحلال في الركن الثاني وفي الكلام في الركن الثاني وفي اختلال الركن الثاني كان هو انحلال حقيقي، والانحلال هنا هو انحلال حكمي. إذن يسمى ذلك قلنا بين قوسين نضع بالانحلال الحكمي تمييزا له عن أيضا بين قوسين أن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني، وإنما يسمى بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكنه لا حكم له عمليا، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب، والإناء الآخر لا منجزية له لحكمه لجريان الأصل، لا منجزية لحكم لنقل لحكم الإجمالي العلم الإجمالي لحكم التنجيز لحكمه الواقعي، لا منجزية له لجريان الأصل المؤمن فيه، فكأن العلم الإجمالي غير موجود، إذن لا يوجد عندي يجب الموافقة القطعية لجريان البراءة في بعض الأطراف أو في الطرف الآخر بدون محذور، فكأن العلم الإجمالي غير موجود، وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان لاحظ محصل ما يقال تحصل هذه العبارة بين قوسين. إذا كان هذه العبارة نقول إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمن. لاحظ أحد طرفيه كان مجرى لأصل مثبت للتكليف والطرف الآخر كان مجرى لأصل مؤمن، فإذا ينحل العلم الإجمالي، لا يوجد منجزية علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي تستلزم منجزية العلم الإجمالي تستلزم الإتيان بجميع الأطراف، التحفظ على جميع الأطراف، عدم تستلزم عدم المخالفة القطعية، تستلزم وجوب الموافقة القطعية، وهنا لا يوجد وجوب للموافقة القطعية. نقول وهذا محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف وكان طرف الآخر مجرى لأصل مؤمن ينحل العلم الإجمالي، أي لا يتم الركن الثالث فينحل العلم الإجمالي. نأتي ومثال آخر، هذا الأمر الثاني الذي يختل به الركن الثالث، وهو أن يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. ومثال آخر هذا الثاني لاختلال هذا الركن، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء. ومعنى الخروج كذلك، أي خروج عن محل الابتلاء، أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف، ضع بين قوسين عادة وليس عقلا، مما لا تقع من المكلف عادة لأن ظروفه لا تيسر له ذلك، وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، أيضا تضع خطا تحت عادة، وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية تضع خطا تحت النظرية والعقلية وتحت ممكنا. ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه، لاحظ، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية التكليف، لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، لا يوجد أثر لهذا التأمين، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض. وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن ما لا يقال بين قوسين هذه العبارة، أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط به دخول كلا الطرفين في محل الابتلاء. ويختل الركن الرابع، الركن الرابع هو جريان البراءة يؤدي إلى المخالفة القطعية وكانت المخالفة القطعية مقدورة. ويختل الركن الرابع أولا في حالة دوران الأمر بين المحذورين، والأمر الثاني الذي يختل به الركن الرابع هو في حالات الشبهة المحصورة، الشبهة غير المحصورة عفوا. ويختل الركن الرابع في حالات، أولا قلنا الأمر الأول أو في أمرين، الأمر الأول هو دوران الأمر بين المحذورين، منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته ولا يمكن مخالفته القطعية، كما لا تمكن كما لا يمكن موافقته القطعية، لا يمكن مخالفته القطعية ولا يمكن موافقته القطعية كما بينا خلال الشرح. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا لم ينزل محذور الترخيص في المخالفة القطعية لأنها غير معقولة على كل حال. ومنها الثاني هو حالات الشبهة غير المحصورة، ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة. وهي ما هي شبهة غير محصورة؟ أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا، على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية. وبهذا انتهينا من الأركان الأربعة وضوابط الأركان لو صح التعبير، والأمور التي تختلف فيها أو بها الأركان، فينحل العلم الإجمالي ولا يوجد منجزية وتسقط المنجزية بعد اختلال أي ركن من تلك الأركان. يبقى هنا عندي بعض الحالات اختلف فيها، لذلك نعطي عنوان حالات مختلف فيها اختلف فيها في البحث وفي الأقوال وفي المباني. نقول والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية والقاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي, نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. ماذا نقصد بالقاعدة الأولى؟ ليس القاعدة العملية الأولية والثانوية, لا, هذه التي ذكرناها قبل قليل. الأولى نقصد به هي القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية, أو الثانية نقصد بها القاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي. فتسجل وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أي البراءة الشرعية, أو القاعدة الثانية وهي منجزية العلم الإجمالي. يذكر عدة حالات ويأتي إن شاء الله الكلام في هذه الحالات لاحقا. والحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, وصل اللهم على محمد وآل محمد, وعجل فرج قائم آل محمد, وأسألكم الدعاء.